السلام عليكم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الوضوء مرة مرة. عن ابن عباس رضي الله عنه قال: توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة. رواه البخاري وأبو داود والترمذي. وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا. رواه الترمذي وابن ماجه. عن عبيد بن عمير عن أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا بماء فتوضأ مرة مرة، فقال: هذا وظيفة الوضوء، أو قال: وضوء من لم يتوضأ لم يقبل الله له صلاة. ثم توضأ مرتين مرتين، ثم قال: هذا وضوء من توضأ أعطاه الله كفلين من الأجر. ثم توضأ ثلاثا ثلاثا، وقال: هذا وضوئي ووضوء المرسلين قبلي. رواه ابن ماجه.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. المؤلف رحمه الله بعدما فرغ من باب تخليل الأصابع جاء ببعض الأبواب التي فيها صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، ثم في بعد هذه الأبواب جاء بباب كامل في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وهو بعد باب المياه. وكأن المؤلف رحمه الله في الترتيب كان ليس يعني دقيقا كما كان في كتاب عمدة الأحكام الصغرى التي تم شرحها، حيث أنه ذكر مثلا باب التخلي في آخر أبواب الطهارة أو آداب التخلي، يعني باب آداب أو آداب قضاء الحاجة يسمونه التخلي أو قضاء الحاجة، جعل في الأخير، والأولى أن يكون في الأول، يعني يكون في البداية. وفي أبواب ما تتعرض لها المؤلف رحمه الله هي قضية التسمية في الوضوء، وسنتكلم عنها إن شاء الله عند ذكر صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. الباب هذا فيه ثلاثة أحاديث. الحديث الأول في البخاري لا شك أنه صحيح. الحديث الثاني حديث جابر وحديث أبي بن كعب كلاها ضعيفة ولن نتطرق لها، كما ذكرت أن الحديث الضعيف لسنا بحاجته، ما دام هناك أحاديث صحيحة فيغني عنها هذا الحديث الصحيح أو هذه الأحاديث الصحيحة. حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة، يعني مرات من الأفعال التي فعلها الرسول توضأ مرة واحدة. ابن عباس هذا روى الحديث، وحديث صفة الوضوء أشهر من رواه عثمان رضي الله عنه، وبعد حديث ابن عباس. والغالب أن أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم يروون في الأشياء الخاصة ما لا يرويها غيره، يعني ما يتعلق ببيت النبي صلى الله عليه وسلم واغتساله كان ما يرويه أحد غير زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أو أهل بيته، يعني من إخوة مثل عبد الرحمن بن أبي بكر، مثل ابن عباس إذا جاء لخالته ميمونة بنت الحارث ودخل عليها يروي ما رآه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. الآية الكريمة لما يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، والآية هذه تتكرر معنا، يعني فيها كلام كثير، يعني هل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، هل الأمر أن كل من أراد أن يصلي أن يتوضأ؟ هذا سيأتي له باب إن شاء الله مستقل، وهو ما يتعلق بالوضوء عند كل صلاة. الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه توضأ مرة مرة. شو معنى مرة؟ يعني مراه فعل أو فعلة، توضأ لكل عضو مرة. المشهور والذي يعني عليه كثير من الأدلة أن النبي عليه الصلاة والسلام يكرر الوضوء ويغسل أربعة أعضاء ثلاث مرات، فيغسل الوجه ثلاثا، ويغسل اليدين ثلاثا، ويغسل القدمين ثلاثا. بعض الروايات هذا أكثر ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، مسح الرأس ما يتعلق به احنا ذكرناه. طيب، الرسول عليه الصلاة والسلام توضأ مرة مرة، وفيه ثبت حديث، الحديث هذه توضأ مرتين بهذه النص وبهذا الرواية ضعيف، لكن في أحاديث صحيحة روت أن الرسول في مرة من المرات توضأ لكل عضو مرتين، يعني غسل العضو مرتين ومغسل العضو ثلاث مرات. اللهم صل على محمد. الآن لما توضأ الرسول مرة مرة، الكثير من الناس يفهم أن المراد بالمرة الغرفة. لا، مو معنى أنك تأخذ غرفة واحدة وتغسل بها عضو وتحسبها مرة. لا، لو قدر أنك خدت غرفة وغسلت مثلا يدك، الغربة من الغرفة ما تكمل، ما تكفي غسل يد كامل ممكن، فما تسمي هذه غسلتها مرة. لا، إذا غسلت العضو كله تسمى مرة. يعني هناك فرق بين غسل العضو مرة وبين أخذ الغرفة الواحدة للوضوء. المشتهر عند الناس أن الغرفة الواحدة هي مرة. لا، طيب، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإسباغ الوضوء، والرسول عليه الصلاة والسلام صح أنه يغسل كل عضو مرة، وصح عنه أنه يغسل كل عضو من أعضاء الوضوء مرتين، وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه غسل لكل عضو ثلاث مرات. لكن السؤال، هل زاد الرسول صلى الله عليه وسلم عن ثلاث؟ سيأتينا الحديث، حديث باب كراهية الزيادة، لكن نقول الآن، هل الرسول زاد عن ثلاث؟ الصحيح والثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد عن ثلاث، ثلاث غسلات، قم ثلاث غرفات، ثلاث غسلات للعضو، بل صح عنه صلى الله عليه وسلم، سنتكلم عن الحديث من صححه ومن ضعفه، بل ذم عليه الصلاة والسلام من زاد على ثلاث. جاء في مسند الإمام أحمد وفي سنن أبي داود أنه صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا ثم قال: من زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم. في رواية: فقد أساء وتعدى وظلم. الحديث سنده صحيح، سنتكلم عن الشيخ بن باز صححه، الإمام أحمد شاكر في تحقيقه للمسند. تعرفون أحمد بن شاكر، أحمد محمد شاكر، ولا ما تعرفونه؟ ودي تشوفون صورته، بس ليس على هيئته، محدث وإمام من المحدثين، وله فضل على طلبة العلم وعلى كتب السنة. مسند الإمام أحمد رحمه الله ما أكمله، حقق تقريبا الثلث منه بس، مثل تفسير الطبري، ومثل سنن الترمذي، سنن الترمذي بدأ فيها وما أكملها، اللي أكملها الرسالة للشافعي وبعض كتبه. الخلاصة أن الإمام أحمد محمد شاكر صحح الحديث، وترى هو أخو للمؤرخ محمود شاكر. محمود شاكر هذا المفروض يعني كتبه وكتب أحمد محمد شاكر تحقيقاته يقتنيها طالب العلم، صحح ولا هذا الحديث. طيب، كلمة أساء وتعدى ظلم، أساء يعني أساء الأدب حيث ترك السنة إذا زاد، بل بعضهم يرى التحريم وبعضهم يرى الكراهية الشديدة لمن زاد عن ثلاث. فكون أساء، أساء التأدب بالحكم الشرعي، ومعنى تعدى أو ظلم كلها معنى واحد، أي ظلم نفسه، ظلم نفسه حيث أنقص أجره بمخالفة النبي صلى الله عليه وسلم. الأصل الإنسان يتبع السنة، فالسنة ما هي؟ السنة أن تغسل كل عضو ثلاث مرات بس، لكن الواجب، الواجب مرة واحدة، تغسل كل عضو مرة واحدة مع الإسباغ. خذها، انتبه في بالك، لا يفكر إنسان أو تشاهد إنسان يأخذ غرفة ويحسبها مرة. لا، المرة هذه الغرفة الواحدة ما تحسبها مرة، ما في أصلا شيء اسمه مرة واحدة بغرفة. لا، إذا غسلت العضو مرة واحدة يكفي، هذا الواجب. طيب، العلماء رحمهم الله لما تكلموا عن هذا الحديث قالوا إن الزيادة بعضهم تحريم وبعضها كراهية. وأذكر أن الشيخ بن باز يقول من العلماء كذا أشار إليه إشارة، منهم من قال بالتحريم ومنهم من يرى الكراهية الشديدة. ورد في سنن ابن ماجه حديث، ما أدري والله عن في صحته مقال، بس بين العلماء من يحسن ومنهم من يضعفه، قال لا تسرف ولو كنت على نهر جار. لما قال رجل أفي الوضوء إسراف؟ قال نعم، لا تسرف ولو كنت على نهر جار. هذا الحديث معمول به. والأفضل الإنسان للمسلم أن ينوع، كما ينوع في الأذكار وينوع في قيام الليل حتى يحفظها ويحفظ العمل بها ويحفظ هذا العلم. ينوع، يغسل يوم الأيام العضو مرة، يوم الأيام يغسل العضو مرتين، يوم يغسل ثلاث. ولذلك تحيي بذلك السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني قيام الليل ورد عن رسول الله قام من أول الليل وقام من ثلث الليل الأول وقام من وسط الليل وقام من آخر الليل وقام من الثلث الأخير من الليل، واستقر قيامه في الثلث الأخير. لو عمل بها الإنسان كان يحيي السنة في ذلك. طيب، الغالب أن النبي صلى الله عليه وسلم يغسل وجهه ويديه ورجليه ثلاثا، هذا في الغالب. في الغالب أنه يغسل كما ذكرت في مقدمة الدرس، أنه يغسل الوجه ثلاث مرات ويغسل اليدين إلى المرفقين ثلاث ويغسل الرجلين مع الكعبين ثلاث. متبادر للذهن وبمشاهدة عند أماكن الوضوء أن من أراد أن يتوضأ ويغسل يديه يبدأ بمفصل الكف، هذا خطأ. لو تشاهد الذين يتوضأون لوجدت منهم أخطاء كثيرة. ولذلك ينبغي على طالب العلم في مثل المواقف ما يسكت، لأنه قد يستمر على خطأه. إذا أراد بعض المتوضئ أن يغسل مثلا يديه ابتدأ من مفصل الكف إلى المرفقين، لا خطأ، تغسل من أطراف الأصابع إلى المرفقين مع التخليل. وهذا بعض الناس يقول لا أنا أكتفي بغسل يدين في بداية الوضوء. لا، بداية الوضوء غسل يدينك قبل البدء بالوضوء هذا سنة، لكن الواجب أن تغسل اليد كاملة. طيب، هناك كما ذكرت فرق بين قضية الغرفة وبين الغسلة، لذلك يتنبه المتوضئ أو من يعول أهله. ولا بأس الإنسان أنه ترى يا أخي يعني يأتي يوم الأيام ويشرح لزوجته أو والدته أو أقاربه أو أهله أو أبنائه وبناته صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. حتى ذكر أحد العلماء قصة أن امرأة تزيد على ثلاث غسلات. لا شك أن هذه وسوسة ينبغي الإنسان أن ينتهي عنها. فأشار لها أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يغسل ثلاثة. قالت لا، بس في شيخ يعمل بهالعمل ذا يغسل. فجاب إمام المسجد أو خطيب الجامع أو مفتي البلد وتوضأ أمامها. قالت هذا وضوء الشيخ، يغسل ثلاثة. فتسأل هذه العجوز وكم له من سنة يصلي في المسجد؟ ليش؟ قالت عشان بعيد الصلوات اللي صليتها خلفها، وضوءه مو بصحيح. التنطع والتشدد هذا أمر منيع، فلكن لا إسراف ولا تبذير ولا إفراط ولا تفريط. لا تتساهل في مسألة الوضوء ولا توسوس إلى مرحلة تصل فيها يعني إلى الزيادة عن ثلاث. الواجب ذكرنا بالإجماع وبمنصة عليه الأدلة، الواجب غسل الأعضاء مرة مرة بس، والسنة ثلاث. الحديث اللي ذكرنا حديث جابر توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاث، هذا حديث ضعيف، وإن كانت الألفاظ فيه ما يدل على أن هناك حديث صحيح. حديث عبيد بن عمير عن أبي بن كعب رضي الله عنه هذا يذكرون كثير من الفقهاء، أن الرسول عليه الصلاة والسلام دعا بماء فتوضأ مرة مرة، فقال هذا وظيفة الوضوء، أو قال وضوء ومن لم يتوضأ لم يقبل الله له صلاة. عندنا أصل الحديث لا يقبل الله صلاة من غير طهور، انتهينا منه، هذا في الصحيح. ثم قال توضأ مرتين ومرتين، ثم قال هذا وضوء من توضأ أعطاه الله كفلين من الأجر، هذا الحديث ما ثبت وليس بصحيح. وقول هذا وضوء وضوء المرسلين قبلي ليس بصحيح، حتى أن بعض الفقهاء يأتي بدعاء عند كل عضو أو عند غسل كل عضو من أعضاء الوضوء، ولم يرد دليل واحد صحيح أن هناك دعاء عند غسل أعضاء الوضوء، ما في. سيأتينا في النهاية إن شاء الله في ذكر حديث اللهم اجعل لي بعده الفراغ من الطهارة أو الفراغ من الوضوء. طيب اقرأ الباب الثاني.
أحسن الله إليك. باب كراهية الزيادة على الثلاث في الوضوء. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الوضوء فأراه ثلاثا ثلاثا، ثم قال هذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وظلم. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه.
طيب الحديث هذا يعني من ناحية التصحيح والتضعيف المحقق هنا حسن، والألباني ضعف، الشيخ ابن باز صحح، الشيخ أحمد محمد شاكر صحح، وأكثر العلماء على تصحيح. وفي موقفة بسيطة في قضية التصحيح والتضعيف، الطالب العلم المميز اللي عنده اطلاع إذا أردت أن تعرف مدى قدرته العلمية في علم الحديث ما يقول لك هذا الحديث ضعيف، يقول لك هذا الحديث بهذا السند ضعيف، هذا الحديث بهذا السند ضعيف. ومتى يقول هذا الحديث ضعيف؟ إذا جمع طرق الحديث كلها، جمعها ثم استخرج لنا في دراسة الأسانيد أن الأسانيد كلها مدارها على مثلا واحد من الضعفاء، فيقول الحديث هذا ضعيف. لكن طالب العلم المميز يقول هذا الحديث بهذا الإسناد ضعيف. لماذا؟ لأن ربما يكون هذا الحديث للسند آخر صحيح، فأنت ضعفت المتن والمتن أصلا صحيح. حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده هذا في علم المصطلح لو قدر احنا شرحنا فيه، لكن للعلماء فيه كلام. رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، الحديث هذا ذهب بعض العلماء إلى تحريم الإسراف والزيادة على ثلاث. احنا ذكرنا أن من العلماء من يرى الكراهية الشديدة، الخلاصة أن الواجب عدم الإسراف في الماء، وأن يحذر كل الحذر من الزيادة على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. حتى قال بعضهم لما تزود عن ثلاث فكأنك تتوضأ بعد الوضوء، يعني الحين لو يجي واحد يتوضأ وضوء كامل فلما فرغ من الوضوء قال لا والله الوضوء طيب أنا بدي أرجع ثاني مرة وأتوضأ، لا لست على السنة، ما ورد هذا، ما ورد أن الواحد إذا فرغ من الوضوء أنه يرجع ويتوضأ ثاني أبدا. فلذلك الواجب عدم تكرار الغسل أكثر من ثلاث. إذا أسبغ اليد ثلاث مرات لا يسرف ولا يزيد على ذلك، لقد أساء وظلم. طيب المشروع على كل مسلم أن يقتصر على ما ورد في السنة، بس على ما ورد في السنة وهي ثلاث فأقل. طيب الرسول الله سبحانه وتعالى لما جاء في وصف النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فأنت متبع للنبي صلى الله عليه وسلم عليك أن تتبع كل ما ورد عنه سواء من قوله أو من فعله. طيب قضية أساء وظلم، سؤال، هل كلمة أساء، لأنه يقول هنا فمن زاد، في رواية فمن زاد أو نقص، هل كلمة أساء لمن زاد وظلم لمن نقص؟ ولا الإساءة والظلم لمن زاد ونقص بالعموم، هذا القول الأقرب، واللي يظهر والله أعلم من ظاهر الحديث أن الإساءة والظلم سواء زدت عن ثلاث أو نقصت على هذا. ولذلك يأتي واحد يقول كيف طيب نقص، يعني نقص من غير إسباغ للوضوء، يعني ما كانت وضوءك لما انقصت عن ثلاث، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام رأى أو أرى الأعرابي أنه توضأ ثلاثة. وفي ميزة هذا أن الصحابة كان بعضهم يفرح مثل أنس، يقول كنا نفرح أن الأعرابي يأتون فيسألون النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يتهيبون مسألته عليه الصلاة والسلام. وأنا أذكر في كتاب مطبوع فيه أو ظهر رسالة ماجستير سؤالات النبي صلى أو سؤالات الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذه سهلة ممكن الإنسان يقدر يطلعها، يعني يكتب سؤال مثلا في محرك البحث في المكتبة الشاملة على متون الأحاديث كلها أو كتب التخاريج، ويشوف كم عددها حيث أنه يحذف المكرر منها. طيب، التعدي والظلم، احنا ذكرنا كل إنسان زاد عن الشرع المقرر الذي شرعه النبي صلى الله عليه وسلم نقول ظلمت، نقول في هذه الحالة ظلمت. لذلك المؤلف رحمه الله كأنه يميل إلى كراهية الزيادة، وفي من العلماء من يرى التحريم. الباب اللي بعده يا شيخ،
كلقى البدعة يا شيخ.
أنا ما حبيت أتكلم، ولا أنا بغيت أقول بدعة، يعني كون الإنسان يلتزم بألفاظ العلماء هو أفضل. أنا ما اطلعت على أحد من العلماء قال بدعة، لأن البدعة إيش معناها؟ ما أحدث على غير مثال سابق، يعني ما لها أصل. فكون إحنا نقول ما أحدث أو ما ورد، هو صحيح إنه ما ورد، لكن ما نصل إلى نقول لها بدعة، نقول خلاف السنة، هذا الأصل. باقي عندنا باب.
أحسن الله عليك. باب الوضوء عند كل صلاة. عن عمرو بن عامر الأنصاري عن أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة. قلت كيف كنتم تصنعون؟ قال يجزئ أحدنا الوضوء ما لم يحدث. رواه البخاري وأبو داود والترمذي. وعن سليمان بن بريدة عن أبيه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح خمس صلوات. صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح خمس صلوات بوضوء واحد، ومسح على خفيه. فقال له عمر إني رأيتك صنعت شيئا لم تكن تصنعه. قال عمدا صنعته. رواه مسلم وأبو داود.
حسنت. الحديث الأول حديث أنت ليش ما تترضى عن الصحابة أو تنسى؟
أنا
لا 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 ترضى عن الصحابة. أذكر أن الشيخ عبد الله الله يرحمه قرأوا عليه كتاب اسمه السنة لللالكائي. اللالكائي من المتأخرين وسنده يجي لسنة 6-5، فكانوا يقرؤون الإسناد وقوم الناس ما يفهمون في الإسناد شيء، معنى الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء كما قال ابن مبارك. بس بعض طلبة العلم ما عنده استعداد يسمع، فكأن القارئ أخذ يختصر. ولكن قراءة الأسانيد فيها فائدة أو فوائد، معرفة أسماء الرجال. يعني المحدثين السابقين ألفوا كتب في أسماء الرجال، كتب الستة مثلا، مثل تهذيب التهذيب والمختصر حق ابن حجر تقريب التهذيب، أسماء الرجال ونطقك له. أنا أعجب في بعض السماع لذات القرآن، سواء عاد برامج من المذيعين أو من المستضيفين، هم يأتي بأسماء ما يعرف ينطقها. يعني مثلا أنا عن أبي قلابة يقول عن أبي قلابة، عن سعيد بن مسيب، وش المسيب؟ عن سعيد بن مسيب. فأنت إذا ما سمعت هذه ما أنت بعرفها، خاصة إذا ما أنت عندك اطلاع وكثرة قراءة. طيب، حديث عمرو بن عامر الأنصاري رضي الله رحمه الله عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة. الحديث الثاني مخالف للحديث الأول. وش معنى مخالف؟ يكفيك أنت أنك تعرف أن الحديث الثاني ناسخ للحديث الأول. يعني السؤال، الآية الكريمة في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، هل معناه كل ما أردت أن تذهب إلى الصلاة وتقيم الصلاة تتوضأ كذا؟ لا، قد نقول يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة يعني بعد الحدث، ولذلك الحديث هذا يقول العلماء الأصل فيه عدم وجوب الوضوء لكل صلاة، هذا الأصل، بشرط، الشرط وينه؟ موجود في آخر الحديث، ما لم يحدث. شوف، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة، أما قضية فضل الوضوء عند كل صلاة هذا فضلها عظيم. ورد حديث لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالوضوء عند كل صلاة، والحديث هذا ذكره الشيخ الله يرحمه ابن باز في أحد دروسه في سنن النسائي، قال سنده جيد. فقال أنس كان الرسول عليه الصلاة والسلام يتوضأ عند كل صلاة. يقول السائل له أنس كيف، أو قد يكون عمرو بن عامر، كيف كنتم تصنعون؟ قال يجزئ أحدنا الوضوء ما لم يحدث، معناه أن الإنسان يستمر في وضوءه ما لم يحدث. وهذا ذكرنا ملحوظة على بعض العوام عندنا، أن كلما أراد أن يتوضأ ذهب وغسل السبيلين، غسل القبل والدبر، هذا خطأ، ما تغسلهما ما لم تحدث. طيب، الرسول عليه الصلاة والسلام فعلها ذلك أنه كان يتوضأ لكل صلاة، يقول العلماء لبيان الجواز، يعني حديثه حديث عمرو لبيان الجواز، يجوز أنك تتوضأ لكل صلاة وهذا سنة، لكن الأصل عدم الوجوب. ليش قلنا الأصل عدم الوجوب؟ لأن الرسول الحديث الثاني حديث بريدة بن حصيب أنه صلى خمس صلوات بوضوء واحد، فالرسول فعل ذلك لبيان الحاجة. طيب، من العلماء من يقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام في كتاب اسمه خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، خصائص الرسول، في أشياء اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم، قيل أو قالوا العلماء أن الوضوء عند كل صلاة واجب على الرسول عليه الصلاة والسلام، واجب عليه هو، لكنه نسخ. طيب، ولذلك جاء في الحديث في سنن أبي داود أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر هو عليه الصلاة والسلام بالوضوء عند كل صلاة، لكن لما أصبح ذلك شاقا عليه أمر بالسواك عند كل صلاة، فقال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. من العلماء من يرى أن السواك في حق النبي صلى الله عليه وسلم واجب، ولذلك أنا أرى أنكم تطالعون كتاب الظاهر للسيوطي اسمه خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. الخلاصة بالإجماع أنه لا يجب الوضوء لكل صلاة. طيب، يأتينا واحد يقول طيب الرسول عليه الصلاة والسلام فعل ذلك، احنا نقول فعل لبيان الجواز، أو أنه كان واجبا عليه ولما شق عليه عليه الصلاة والسلام أمر بالسواك عند كل صلاة وانتهينا. لذلك إجماع العلماء على عدم وجوب الوضوء لكل صلاة. طيب، وش معنى عند كل صلاة؟ هل عند كل صلاة مفروضة أو عند كل صلاة عامة، مفروضة ولا نافلة؟ اللي يظهر الله أعلم أنه لكل صلاة مفروضة. طيب، حتى أن جاء في رواية لما كان هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه يتوضأ عند كل صلاة سواء كان طاهرا أو غير طاهر، هذا ما يدل على الخصوصية، يعني الرسول يتوضأ لكل صلاة سواء كان طاهرا أو غير طاهر. الآن وضوءك أنت لكل صلاة، إن كنت غير طاهر فتجب عليك، وإن كنت غير طاهر فهذا مستحب في حقك. طيب، يبقى مسألة واحدة، يستدل بهذا الحديث أو إشارة إليه أن من الناس من أصيبوا بأمراض مزمنة، مثل من به سلس البول. وش سلس البول؟ اللي يخرج منه البول من غير اختيار. تعرفون خروج البول هذا باختيار إرادي ذهني، ما تستغرب. يقول الشيخ الإسلام عنه أنه مثل الحليب في الضرع، إن حلبته در وإن تركته قر. فيه دية كاملة، لو إنسان ضربك مع قبلك فما أصبحت تمسك البول بإرادتك في دية كاملة. الخلاصة، من به سلس البول المستحاضة الذين فيهم مرض خروج الريح بكثرة وبغير اختيار، هذا يجي عنده مرض يسمونه، تكون عندهم الغازات يسمونها غازات متلازمة له مرة، هذا يجب عليهم الوضوء لكل صلاة. بس متى؟ بعد دخول الوقت. يتوضأ، ثم إذا كان صاحبة استحاضة أو به سلس البول يتحفظ حتى لا يلوث ثيابه ولا يلوث المسجد ولا البقعة التي يصلي فيها، ويصلي لو كان البول يخرج منه. لماذا؟ لأن الله عز وجل اتقوا الله ما استطعتم، اتقوا الله ما استطعتم. وجاء في حديث المستحاضة حديث معطية وتتوضأ لكل صلاة. بعض النساء يقول أنا أغتسل لكل صلاة، لا ما تغتسل لكل صلاة. المستحاضة ما تغتسل لكل صلاة، يقول أنا أغتسل 5 مرات في اليوم، هذا ما شق عليه خاصة في فصل الشتاء. طيب، الحديث اللي ذكرنا لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالوضوء عند كل صلاة، منهم من يرى الحديث صحيح ومنهم من يرى حسن. الألباني رحمه الله يرى أن هذا الحديث حسن. طيب، بقي عندنا حديث سليمان بن بريدة بن حصيب قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح، فتح مكة متى؟ السنة 8 في 20 رمضان. لما صلى الرسول عليه الصلاة والسلام يوم الفتح 5 صلوات بوضوء واحد. تحديد اليوم اللي صلى فيه الرسول ما ندري، لكن 5 صلوات بوضوء واحد في دلالة على أنه لا بأس للإنسان أن يفعل ذلك إذا شاء. كون الرسول صلى 5 صلوات بوضوء واحد حتى لا يشق على أمته، وحتى يعني يقتدي به صحابته رضي الله تعالى عنهم، ولكي يتسع يعني أو ليكون قدوة للناس ويتسي أو يعني شنو نقول إحنا الآن؟ نقول مثلا يكون لما فعل ذلك الرسول في فعله يكون أكبر دلالة من القول. للقول يمكن يسمعه 1 2 اللي جنبه، لكن كونه صلى بالصحابة كلهم 5 صلوات بوضوء واحد يتأسون به عليه الصلاة والسلام. فالمراد بذلك إذا وجد الإنسان مشقة يجوز له أن يصلي الصلوات المفروضة وغير المفروضة بوضوء واحد، لو يوم كامل، لو يجلس يوم كامل يتوضأ في مشكلة. ثم يقول بوضوء واحد ومسح على خفين. ما يتعلق بالمسح على الخفين، ذكرنا سيأتي له باب مستقل، لكن يستفاد منه أن الرسول كان لابس الخفين في فتح مكة. طيب، فقال له عمر رضي الله تعالى عنه يا رسول الله إني رأيتك صنعت شيئا لم تكن تصنعه. يعني الصحابة من دقتهم أنهم كانوا يتابعون حالة النبي صلى الله عليه وسلم في كل أحواله، يتابعونه، فيقولون يا رسول ما رأيناك تفعل ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام عمدا يا عمر صنعته. ايش معنى عمدا؟ يعني قصدا، أنا فعلت ذلك حتى أبين للناس أن هذا الفعل جائز. فيجوز الإنسان أن يصلي الصلوات المفروضة 5 بوضوء واحد. وهذا الحكم ليس خاصا ترى بالرجال، يجوز للمرأة أن تتوضأ الفجر وتصلي به العشاء، ما لم شرط، ما لم يحدث أو تحدث. طيب، الرسول عليه الصلاة والسلام يوم فتح مكة ألف فيها رسائل وكتب مسألة فتح مكة، دروس العبر والأحكام التي جاءت فيها كثيرة، لكن لا يمنع الإنسان أنه يراجع بين فترة وأخرى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كلما كررت قراءة السيرة كلما استنبطت أحكام كثيرة. ففي كتب تذكر الأحكام التي جاءت في غزوات النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا مسح الخفين متى فرض مسح الخفين؟ في فتح مكة ولا قبل فتح مكة؟ لا شك أنه قبل. عندك دليل؟ متى؟ قبل فتح مكة. أحسنت، قبل فتح مكة. طيب في أي سنة من السنوات؟ ما يتعلق بالتحديد التاريخ هذا يدلنا على هناك أحكام لا بد من طالب العلم معرفة تاريخها، لا بد أن تعرف تاريخ الفعل. لماذا؟ حتى تعرف الناسخ من المنسوخ، تعرف المتقدم من المتأخر. حديث أنس أن الرسول يتوضأ لكل صلاة، ما عندنا دليل متى، ما عندنا. طيب احنا بحاجة احنا نعرف الدليل؟ لا احنا بحاجة، لكن الرسول لما فعل في فتح مكة صلى 5 صلوات دل أن فعله الأول ليس واجبا، ليس واجب على الأمة. وقد قال بعض العلم أن هذا بعض أهل العلم أنه واجب على الرسول فقط، ثم شق عليه ذلك فأمر بالسواك عند كل صلاة. الخلاصة هذا المؤلف كما ذكرت لكم فرع في الأبواب كثير، ويكفي أنه يأتي باب صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. بس لما تجيب صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم تجيب حديث عثمان رضي الله عنه ولا حديث ابن عباس أو غيره، أو لا من الاستطراد فيها الأبواب، باب مرة مرة والزيادة وكراهيتها. لما تأتي بصفة النبي صلى الله عليه وسلم تكفيك ذلك أو يكفيك ذلك كله. الملحوظات على المؤلف رحمه الله، يقول باب المياه، احنا بنتوقف هنا، لكن باب المياه ذكره قبل ما يتعلق بالوضوء. كونك تعرف أحكام المياه وأحكام التخلي قبل أن تأتي إلى مسألة الوضوء ومعرفة الوضوء وصفة الوضوء. نتوقف عند هذا الباب، باب المياه، مع أن المؤلف رحمه الله ذكر أكثر من 13 أو 12 حديث فيما يتعلق بباب المياه، ويكفينا حديثين أو 3. لكن لا شك أن الحديث التي ذكرها المؤلف منها الصحيح ومنها الضعيف، الضعيف كما ذكرنا لكم في بداية الدرس لن نتطرق له. نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم على نبينا.
شيخ، هل يفعل الإنسان الفعل الثاني على أنه سنة؟
وشو؟
يصلي 5 صلوات
إذا احتاج الحاجة. إذا احتاج ذلك، لا، نقول السنة أن تتوضأ لكل صلاة، السنة أن تتوضأ لكل صلاة. ألم يكن الوضوء وإسباغ الوضوء من مكفرات الذنوب؟ فأنت تسعى له. خروج الخطايا مع آخر الماء أو مع آخر قطر الماء، وحديث لا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويكفر الله به الذنوب، إسباغ الوضوء. الخلاصة الوضوء عند كل صلاة سنة ما لم تحدث، إن أحدث فيجب. وأكرر أن عند العوام ما زال كثير منهم يعمل بذلك مع وجود المشقة عليه ومع عدم سنيته، يغسل السبيلين، يغسل القبل والدبر عند كل وضوء، وهذا خطأ. بقية مثل فرشة دي. متصل ما في شيء، لا اسجد على الشماغ أو الطاقية أو على العمامة ما في شيء. أهم شيء أنك تمكن الجبهة من الأرض، لأن هالفرشة هذه اللي تشوفها حائل بينك وبين بعد التراب، مثل السجادات اللي تحطها أنت. يعني إحنا الآن في الحكم من هذا، حكم الصلاة على الطاقية مثلا، مثل قضية تغطية الرأس للمحرم، أنتم تشوفون بعض السيارات مقصوصة صح للرافضة. طيب انتم دخلتم انفاق ودخلتم صالات ودخلتم الحرم، في جسور، طيب وراكم غطيتوا رؤوسكم، احنا ودنا ما يحجون، لكن نقول نسيتوا الان،
طيارة أنتم اللي راكبينها ومحرمين في الطيارة، أنتم فوقكم سقف، صلاة المطار سقف، والأنفاق اللي دخلتها كلها مسقوفة. فلا يشدد الإنسان في هذا الموضوع ذا، يسجد ولو كان على ضاقية أو على شماغ. ألم تعلم أن الصحابة ثبت عنهم في الصحيحين كانوا يتقون الشمس بعمائمهم؟ لو قلنا ما يجوز قلنا خلاص، بس هذا حديث ها؟ لا ما فيه، هو من شدة الحر، بس الجواز يجوز، يجوز، الصحيح أنه جائز. لولا إيش؟ إيه، أنت تعرف لولا وش معناها؟ لو، لا لا فيها تفصيل، ما تعرف؟ لا ما قضيت امتناع، امتناع كلمة لو استقبلت من أمري ما استدبرت نفسه لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي. هل معنى الرسول قال شيء منهي عنه؟ طيب الشيء فرق بين الماضي وشرط، فرق بين المستقبل، فرق بين الماضي وبين المستقبل. شف في كتاب التوحيد باب اسمه باب اللو، باب كتاب التوحيد للشيخ الإسلام محمد بن بهار، واقرأ الكلام والأمثلة عليه في حاشية الشيخ عبد الرحمن بن قاسم. أنا أنصحكم بالشروح كتاب التوحيد بحاشية الشيخ عبد الرحمن بن قاسم، شوف الكلام التفريق بين اللو في الماضي وفي المستقبل. الله يحفظك.